الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء لإخوة في الله للتناصح والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى والتوجيه الخير، وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح ولاة أمرنا ويمنحهم التوفيق لكل خير، وأن ينصر بهم دينه ويصلح لهم بطانه، وأن يعينهم على كل خير. كما أسأله سبحانه أن يصلح جميع المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم ثقة للدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم. أيها الإخوة في الله، التذكير بالله، التذكير بحقه، من أهم القربات ومن أفضل الطاعات، وذلك هو منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام ومنهج أتباعهم بإحسان، التذكير والدعوة لما في ذلك من صلاح المجتمع وتوجيهه إلى الحق وتحذيره مما يخالف ذلك، ولأن هذا من التواصي بالحق والصبر عليه ومن التعاون على البر والتقوى، كما قال عز وجل: فذكر إنما أنت مذكر. قال عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جميع الناس خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا حله من رب القسم من الرب عز وجل للزمان، العصر هو الزمان من الليل والنهار، ويطلق على آخر النهار يسمى عصرا، والله يقسم بالليل والنهار أن جنس الإنسان في خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، قولهم الرابعون. والله عز وجل يقسم من خلقه بما يشاء، لا أحد يتحجر عليه ولا أحد يمنعه سبحانه وتعالى، كما أقسم بالسماء ذات البروج والطور واللم إلى هوى والليل إلى يغشى وغير ذلك، لأن المخلوقات دال على عظمته وأنه رب العالمين وأنه مستحق لا يعبد جل وعلا. أما المخلوق فليس له يحلف إلا بالله، العبد ليس له أن يحلف إلا بربه. قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: حلف بشيء دون الله فقد أشرك. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: حلف بالأمانة فليس منا. فلا يجوز لأحد أن يحلف بالأنبياء أو بالأمانة أو بالأولياء أو بغيرهم من المخلوقات، وإنما الحلف بالله وحده سبحانه وتعالى. أما ربنا عز وجل فهو سبحانه يقسم بما يشاء جل وعلا. وفي هذه السورة العظيمة وصية مختصرة وإرشاد من ربنا إلى أسباب الربح والسعادة بعبارة موجزة عن الناس المعدودة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. الكلمات أربع فيها السعادة وهي الربح الكامل في الدنيا والآخرة، وما خرج عنها فهو الخسران. ما خرج عن هذه الصفات الأربع فهو الخسران. فكل بني آدم في خسران في أيامه ولياليه، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرابحون الناجحون السعداء في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بأن الله معبودهم الحق وإلههم الحق، وأنه رب العالمين، وأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العليا، وأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته، لا شريك له ولا شبيه له ولا كفوا له ولا ند له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وآمنوا بأنه سبحانه مستحق لأن يعبد دون كل ما سواه، وأن ما عبده الناس من دونه من ملائكة أو أنبياء أو أصنام أو أشجار أو أحجار أو نجوم كله بعض. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. قال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يقول سبحانه ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة حقه وهي تذل بطاعته، تذل له سبحانه بطاعة الأوامر وترك نواهيه والإخلاص له وحده دون كل ما سواه. هذه العبادة التي خلقنا لها، عبادة وحده في حين الأوامر وترك النواهي والوقوف عند الحدود، نرجو ثوابه ونخشى عقابه، مع الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم والتصديق بأنه رسول الله حقا من جميع الثقلين الجن والإنس محمد عليه الصلاة والسلام، ومع الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الآخرة والجنة والنار وجميع الرسل وكل ما أخبر الله به ورسوله. كله داخل في قوله إلا الذين آمنوا، آمنوا بالله وبرسول الله وبكل ما أخبر الله به ورسوله مما كان وما يكون. ثم صدقوا الإيمان بالعمل وعملوا الصالحات، يعني أدوا فرائض الله وتركوا محارم الله عن إخلاص لله ومحبة وتعظيم وإيمان صادق. ثم كملوا ذلك بالتواصي والتناصي، التواصي بالحق بطاعة الله ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله، هذا هو الحق، التواصي بطاعة الله ورسوله وبترك ما نهى الله عنه ورسوله، وتواصوا بالصبر يعني على ذلك، تواصوا بالصبر على طاعة الله والصبر عن محارم الله والصبر على كل ما ينزل على العبد من المصائب. هذه صلة الرابحين وأخلاقهم. ومن ذلك اجتنبوا البدع والحذروا منها، وعنوان الكلمة التحذير من البدع. والله جل وعلا أرشد عباده إلى أن يلتزموا بدينه ويستقيموا عليه ويحذروا ما يخالفه. والبدع هي المحدثات في الدين المخالفة لشرع الله، وقالها بدع لأن إجزاء الإحداث، والمبتدع محدث في الدين ما لم يشرعه الله. والبدعة أشد من المعصية وهي وسيلة الشرك، فعرض الذنوب الشرك لله ثم البدع ثم بقية المعاصي. فالواجب على أهل الإسلام الاستقامة على دين الله ولزوم شرع الله والحذر من البدع التي أحدثها الناس في دين الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فيقول في خطبة عليه الصلاة والسلام إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ويقول عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا يعني ديننا ما ليس منه فهو رد، فهو مردود. ويقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، يعني طريقتي وديني، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها من الظهر. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالواجب على جميع المسلمين في جميع أبطال الدنيا جنا وإنسا ذكورا وإناثا سكانا ومحكومين، يجب على الجميع أن يلتزموا شرع الله وأن يستقيموا عليه قولا وعملا، وبذلك تحصل لهم النجاة والسعادة والرق في الدنيا والآخرة، كما قال عز وجل: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا حولهم الرابعة. قال عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. قال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بهم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فسبيل الله والإسلام هو دين الله، هو الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. صراط الله المستقيم هو دين الله وتوحيد الله والإخلاص له والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الآخرة والجنة والنار، وأخبار الرسل الماضين، وأخبار ما يكون في آخر الزمان، كل هذا يدخل في الإيمان بالله ورسوله. ويدخل في ذلك العمل بما أرجو الله، والعمل بترك ما نهى الله. فالمسلم مأمور بأن يستقيم على دين الله قولا وعملا وعقيدة. وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه اهدنا الصراط المستقيم. وهذا الصراط المستقيم هو الإسلام الذي قال الله فيه: إن الدين عند الله الإسلام. وقال فيه سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال فيه سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالإسلام هو دين الله، هو توحيد الله والإخلاص له، وطاعة أوامره وترك نواهيه، هو الصراط المستقيم الذي أرشد الله إليه وأمر بطلب الهداية إليه اهدنا الصراط المستقيم. وقال فيه: وأن هذا صراطي، يعني هذا الذي أنتم عليه الذي بعث به نبي محمد أنزلت به القرآن هو صراطي. وأن هذا صراطي، يعني هذا الذي في القرآن الكريم من الأوامر والنواهي والذي دعا إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم هو صراطي، هو صراط الله. وأن هذا صراطي من طريقي إذا صنته للعباد وأمرتهم بسلوكه والاستقامة عليه فاتبعوه، يعني يلزموه وخذوا به وتمسكوا به ولا تحيدوا عنه. ولهذا قال بعده: ولا تتبعوا السبل، يعني المخالفه له من البدع والنعم. البدع والشهوات المحرمه وهي النعم هي السبل. فتفرغ بكم ان تميل بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الحديث الصحيح انه صلى الله عليه وسلم حط حطا مستقيما فقال: هذا سبيل الله. ثم حط خطوطا عن يمينه وشماله فقال: هذه السبل. وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو اليه. ثم قرا قوله تعالى: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرغ سبيلا. فالسبل هي البدع التي حرم الله، التي احدثها الناس، والمعاصي التي حرمها الله في السبل. فشرب الخمر من السبل المحرمة، الزنا من السبل المحرمة، عقوق الوالدين من السبل المحرمة، قطيعة الرحم من السبل المحرمة، الغيبة والنميمة كذلك، الربا كذلك، قتل اليتيم كذلك، قتل النفس بغير حق كذلك، كلها من السبل التي حذر الله منها المخالفة لصراط الله. وهكذا البدع التي احدثها الناس في الدين مثل البناء على القبور، اتخاذ القباب عليها، اتخاذ المساجد على القبور، هذه من البدع التي احدثها الناس من وسائل الشرك. فلما احدثها الناس وقعوا الشرك في امهار كبيره في غالب الانصار، بنوا على القبور واتخذوا عليها المساجد حتى عبدوها من دون الله. يجي الرجل الى القبر يقول يا سيدي انا في حسبك اغثني انصرني، هذا الشرك الاكبر. واسباب ذلك الغلو في اتخاذ المساجد عليها والبناء عليها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبرا بها المساجد. وكذلك يدل الجحال في عهد مضى ياتون ابن عباس رضي الله عنه ياتون البناء الذي عليه سابقا فيقول يا ابن عباس كذا وكذا اغثني انصرني الى غير هذا. بعضهم يقول يا اليوم على الله وعلى ابن عباس، وياتون قوم النبي في المدينه عليه الصلاه ويقول يا رسول الله تعال بنا اغثنا انصرنا نحن في جوارك. هذا الشرك الاكبر، هذه البدع المحرمه التي جرت الناس الى الشرك. لما غلوا في القبور وعظموها بالبناء واتخاذ المساجد عليها والصلاه عندها، ظن الجهال وزين لهم الشيطان انها تدعى ويستغاث بها، فوقعوا فيما وقعت في الجاهليه من عباد القبور من اهل الشرك، من اهل مكه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يدخلوا في الاسلام، وهكذا في غالب الامصار دعوه الاموات والسجود على القبور والاستغاثه باهلها والندعو لهم والذبح لهم والاستغاثه بالنجوم وبالملائكه وبالانبياء وبالجن، كل هذا من عمل المشركين. زين الشيطان للناس بدعه الغلو في القبور حتى عبدوا المقبورين واستغاثوا بهم ونذروا لهم وذبحوا لهم. والتوحيد هو خلاف العباده لله وحده، هو دين الله، وقال ربك الا تعبدوا الا اياه إياك نعبد وإياك نستعين. هذا هو دين الله، هذا هو الدين الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب، كما قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وإياكم تعبدون. وقال سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، يعلم عباده أنه المعبود وحده والمستعان وحده جل وعلا. قال سبحانه فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين، على لله الدين الخالص. قال سبحانه وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، والعباده حق الله وحده. وزين الشيطان للناس ان هذا الغلو في القبور والاموات انه تعظيم لهم وان قربه الى الله وان الله يحبه، فعكس القضيه وجعل لهم الشرك في قالب العبادة والقربة إلى الله، فغرهم الغرور حتى وقعوا الشرك قديما وحديثا. والعبادة حق الله وحده، أما حق الأنبياء فطاعتهم واتباعهم، وحق نبينا وخاتمهم عليه الصلاة والسلام اتباعه وطاعة أوامره وترك نواهيه، أما العبادة فهي حق الله. ولهذا لما بعثه الله قال الناس يا قوم قولوا لا اله الا الله تفلحوا، ونهاهم عن الشرك بالله وامرهم بالاخلاص لله وحده. وهكذا الرسل جميعا وعيتوا بهذا الامر لدعوه الناس الى توحيد الله والاخلاص له. فوجب على جميع المكلفين اخلاص عباد الله وحده ونسوم شريعته بطاعة الأوامر وصرف النواهي، هذا هو صراط الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. والمراد في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، يعني دلنا يا ربنا وأرشدنا إلى الصراط المستقيم، إليه دينك وطاعتك وعبادتك وحدك، هذا هو الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم وهم الرسل وأتباعهم، أنعم الله عليهم بالعلم والعمل بتوحيد الله والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده والدعوه الى ذلك والتحذير ما يخالف. هذا هو طريق من عمي عليه وهو طريق الرسل واتباعه. فالواجب على جميع اتقى الله بالجن والإنس في كل مكان وفي كل زمان هو التمسك بالصراط المستقيم والسير عليه ودين الله الذي بعث به الرسل وأنزل به الكتب. والحذر مما ابتدعه الجهال والغلاة وكفرة من عباد غير الله عباد الأنبياء والصالحين أو النجوم أو الأصنام أو الأشجار أو الأحجار والزعم أن هذه بقدر تقرب بها إلى الله. هذه البدعة القبيحة الشنيعة جرت الناس في الكفر بالله وعباد غيره حتى بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ببيان هذا الباطل وإنكاره والدعوة إلى إخلاص العبادة لله وحده. ثم جاء الدعاة بعد من أتباعه من العلماء العاملين فدعوا إلى توحيد الله والإخلاص لله وإنكار الشرك بجميع أنواعه وبجميع نظائره من البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها واتخاذ القباب عليها والصلاة عندها والجلوس عندها للدعاء والقراءة كل هذا من البدع التي تضر إلى الشرك. ومن البدع إيجاد الموالد احتفال بالموالد التي يفعلها بعض الناس في كثير من أقارب المسلمين يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أو مولد البدوي أو مولد سيد الحسين أو الحسن أو غيره كل هذا من البدع التي يحدثها الناس حتى وقعوا في الشرك. الاحتفال بالموالد والاجتماع لذلك وقراءة شهر صاحب المولد جرهم الى ان يشركوا به ويدعوا مع الله وان يستغيثوا به. هذا هو الواقع في انصار كثيره ويدعو اليه كثير من الجهال في هذه البلاد وذلك من اعظم وسائل الشرك لانه اذا ذكروا صاحب المولد بعد جرهم في وضع الغلو فيه وانه يدعى وانه استغاث به وانه يدع مريديه حتى يقعوا في الشرك مع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غيره. ولو كان المولد خيرا فالاجتماع له والاحتفال به امرا مشروعا لفعله نبينا صلى الله عليه وسلم فعله بحياته او ارشد الامه اليه او فعله خلفاء الراشدون او بقيه الصحابه أو السلف الصالح. فلما تركوا ذا ولم يفعلوا علم أن تركه هو الحق وأن إحداثه هو البدع والمنكر وأنه وسيلة الشرك فإنهم يحتفلون به ويقرؤون السيرة مثلا ثم يقول يا رسول الله افعل بنا يا رسول الله نحن في جوارك يا الله أنت غوثنا أنت ملاذنا وهذا الشرك الأكبر. وهذا يسأله شفاء المريض أن يسأل النصارى الأعداء إلى غير ذلك. ومن جهلهم أنهم يقولون أنه يحضر المولد هذا من الجهل القبيح ومنكر فظيع. فالرسول لا يخرج من قبره إلا يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. روحه في أعلى عنده جسده في الأرض وروحه في الجنة في أعلى عنده ولا يخرج من الناس إلى الأرض إلا يوم القيامة على الناس حين يبعث الله الخلائق فيأخذ الأنبياء وغيرهم ويحاسب الله الخلائق ثم ينقسمون الى فريقين فريق في الجنه وفريق في الصعيد. فالرسل واتباعه الى الجنه والكفار واتباعه الى النار نسال الله العافيه. فالبدع في شر من النعم خطرها اكبر ولهذا جاء فيها من الوعيد ما ليس لغيرها. فيجب على المسلم ان يلازم السنه وان يستقيم عليها. والسنة هي الطريقة التي رسلها الله لعباده ودل عليها كتابه الكريم وسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. فعلى العبد المؤمن والمؤمنة أن يستقيم على طاعة الله ورسوله وعلى كل ما شرع الله ورسوله في كل شيء الصلاة الزكاة الصيام الحج في جميع الأمور وليحذر البدع التي ما أنزل الله به سلطان لقوله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح من أحدث في أمرنا في ديننا ما ليس منه هو ربه ورسوله. فيقول من عمل عملا ليس عليه الله رد. فيقول في خطبه يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم في الصحيح. زاد النسائي: وكل ضلالة في النار. فيجب على أهل الإسلام أن يحذروا البدع والمعاصي جميعا، وأن يلزموا الصراط المستقيم الذي هو دين الله وطاعة الله ورسوله واتباع شريعته وترك ما نهى عنه. هذا هو الإسلام، وهذا هو الإيمان، هذا هو البر، هذا هو الهدى، هذا هو الصراط المستقيم الذي أمر الله جل أمرنا سبحانه وأرشدنا إلى أن نسأله كل يوم الفريضة 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم. والظهر 4 مرات، في العصر 4 مرات، في المغرب 4 مرات، 3 مرات، في العشاء 4 مرات، في الفجر 1 مرة، 17 مرة. في كل مرة يقول المؤمن في قراءته: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. وهو الإسلام، وهو دين الله. تطلب ربك أن يهدك إياه ويثبتك عليه قولا وعملا وعقيدة. وهو يقول في سبحانه: وأن هذا، يعني هذا الذي أنتم عليه الذي بعثت به نبيي محمد صلى الله عليه وسلم وأنزلت به القرآن، هو صراطي مستقيم. وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه، يعني الزموه واثبتوا عليه واستقيموا، ولا تتبعوا السبل، يعني الطرق الأخرى من البدع والمعاصي، فتفرق بكم عن سبيله، لتميل بكم عن سبيله. ثم قال: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وصل بهذا الامر والوصيه، الامر المؤكد والمقرر، وصل بهذا لنتقي غضبه ولنحذر عقابه ولنبتعد عما يخالف شرعه. وسمي دين الله الصراط لانه واضح، طريق واضح، من سلكه واستقام عليه وصل الى الجنه والثواب وإلى مرات الله سبحانه وتعالى. من الطريق الذي سلكته الأقدام أو معبد أو معروف أو قطعة السيارات والأقدام حتى صار واضحا جليا يقال الصراط. طريق واضح يقال الصراط. فدين الله واضح، واضح المعالم، فعل الأوامر وترك النواهي، إخلاصا لله ومحبة له وتعظيما له واتباعا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو صراط الله، هذا هو دين الله. طاعته شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا أصله وأساسه. شهادة أن لا إله إلا الله عن إيمان وتصديق وإخلاص، وشهادة أن محمد رسول الله عن إيمان وتصديق لأن محمد رسول الله في هذه الحياة. ثم يتبع ذلك أركان الإسلام من صلاة وزكاة وصوم الحج وهكذا بقية الأوامر من بر الوالدين وصلاة الرحم وصدق الحديث وغير هذا مما امر الله به ورسوله من جهاد وامر معروف ونهي عن منكر ودعوه الى الله عز وجل، وهكذا ما يلحق بذلك ويتبع ذلك من ترك جميع البدع والمعاصي. كل هذا هو الصراط المستقيم. ومن البدع التي احدثها الناس ايضا الاحتفال بليله 27 من رجب، يسمونها فليلة الإسراء والمعراج، في كثير من البلدان، كثير من البلدان يحتفل بها ويقول إنها ليلة الإسراء والمعراج، باطل. ليلة الإسراء والمعراج غير معروف، قد أنساها الله عباده ولم يعرفوها، ولو كانت معروفة لم يجد الاحتفال بها، لأن الرسول لم يحتفل بها صلى الله عليه وسلم، والصحابة كذلك. فلو كان الاحتفال بها سنة لفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أصحابه، هم السلف الصالح، هم القدوة. قال تعالى: قد كان في رسول الله أسوة حسنة. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمتبع إحسان هو الذي سلك الطريق واستقام على الطريق ولم يعصي الله ولم يبتدع في الدين، هؤلاء هم التابعون لهم بإحسان، سلكوا طريقهم فوحدوا الله وعبدوه وحده، وسلكوا طريق القويم بطاعة الأوامر وترك النواهي والوقوف عند حدود الله، هؤلاء هم أتباعهم بإحسان، لأن الله وإياكم منهم. فقد أخبر الله أنه رضي عنهم ورضوا عنه وأعد لهم الجنات سبحانه وتعالى. فالاحتفال بالغالب والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج أصول من البدع المحدثة، ويقع فيها من الشرك ما لا يقصد الى الله جل وعلا، لأن البدعة تضر بالشرك، والشيطان يحبها أكثر من المعصية. الشيطان يدعو إلى البدعة أكثر ويحبها ويرضاها أكثر من المعصية، لأن البدعة يرى صاحبها أنه مهتدي وأنها دين فلا يتوب منها بل يرضى عليها، والمعصية قد ينتبه لها قد يتوب لأنها معصية تعرف أنها معصية. ولهذا الشيطان يدعو إلى البدعة أكثر ويحبها أكثر، لأن أهلها يرون أنهم على هدى وأنهم مهتدون فلا يتوبون منها، خطرها أعظم. وللناس في بلدان كثيرة بدع كثيرة، لكن هذه البدع من أشهر البدع، البدع على القبور اتخاذ المساجد عليها وهي أشنعها، وجرت الناس إلى الشرك وأطعتهم الشرك، والبدعة للموالد، والبدعة للاحتفال بليلة النسر والمعراج نفس الوعيد من رجل، هذه البدع من أقبح البدع ومن أشدها. ومن البدع ما فعل يفعله بعض الناس، نويت أن أصلي كذا، نويت أن أصلي صلاة الصبح 4 ركعات، نويت أن أصلي العصر كذا، نويت أن أطوف، نويت أن أفعل، هذه ساشة بين الناس ويدعو إليها بعض الناس وبعض الفقهاء أيضا، وغلط لا أصل لها. هذه من البدع، يا رسول ما كان يقول نويت، ولا الصحابة. النية في القلب محلها القلب، في أقام الصلاة ينوي في قلبه الصلاة، ينوي في قلبه الوضوء، ما يحتاج نويت أن أتوضأ أو أغتسل. النية محلها القلوب والأعمال بالنيات، فإذا قام الصلاة سمع قد قام الصلاة إلى الصلاة قال بنية الصلاة، ما يحتاج أن نويت، قلبه قد علم أنه قام إلى الصلاة وهو أو غيرها أو العشاء أو غيرها. كذلك إذا تقدم بعد أن يطوف هو قلبه يعرف أنه سيطوف أو إذا يسعى يسعى فإحنا يقول نويت، ولكن شيء من الجهال ليس من شعاره الأمر، وربما علم الناس أقول نويت وأنا أصلي أنا أقول أنا فعل أنا أصلي، هذا كله مما أحدثه الناس. وبعضهم يقول نويت أن أصلي لله الظهر 4 ركعات فر الوقت مأموما أو إماما على حسب الحال، كل هذه أشياء مما ابتدع الناس فيها محلها القلوب. ولو قال ذلك بعض الفقهاء من المتأخرين فإن هذا لا أصل له، ولكن يقول بقلبه ويعني بقلبه الظهر العصر المغرب العشاء الراتبة سنة الضحى سنة الطواف الطواف السعي كله بقلبه. والضابط لها البدع الضابط لها أنها كل عبادة لم يشرعها الله وقالها بدعة، كل كلمة أو فعل يتعبد به الناس ولم يريد به الشرع يقال له بدعة. في قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا لديننا ما ليس منه هو رد، يعني فهو مردود. ولقوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. يقول في خطبته إن خير الحديث عند كلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني خير السيرة سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ويقول إياكم ومحدثات الأمور، يعني في الدين عبادات يتقرب بها الناس يحدثونها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وما ذاك إلا لأنها تجر إلى الشرك. ثم هي أيضا زيادة في الدين، كان صاحبها يقول الذي يأتي الناقة مزيدة، الرسول بلغ البلاغ المبين ما بقى ما أكل بلغ كل شيء كل ما شرعه الله بلغه عليه الصلاة والسلام، فليس في حاجة إلى زيادة أحد. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، فليس المسلم في زيادة في حاجة إلى زيادة، قد كمل الدين والحمد لله. فالمبتدع يزيد في الدين ما لم يعلم به الله، والله يقول سبحانه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله. علينا أن نتبع ولا نبتدع، أن نلزم الطريق ولا نفيد، نلزم الطريق الذي رسمه الله لنا على يد نبيه وخليله خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، علينا أن نلزم ذلك وأن نتواصى بذلك، كما قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا يعني بالله ورسوله وبكل ما قال الله به ورسوله وتواصوا وعملوا الصالحات يعني عملوا الأعمال الصالحة التي شرعها الله من صلاة وغيرها وتركوا المحرمات وكفروا عنها التي حرمها الله. ثم مع هذا تواصوا بالحق يعني تناصحوا بما بينهم وتواصوا بالحق وبلزوم الشريعة وتواصوا بالصبر على ذلك. هؤلاء هم المؤمنون وهم الصالحون وهم المهتدون وهم أصحاب الصراط المستقيم. وهذا هو الذي أراده الله بقوله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأراده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الدين النصيحة. قال لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعلمه. يجب التناصح لله بعباده وحده والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه ولكتابه القرآن بتعظيمه وقراءته وتدبره والعمل به والإيمان بأنه كلام الله وليس غير محبوب والنصيحة للرسول باتباعه والإيمان بأنه رسول الله حقا عليه الصلاة والسلام وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأنه خاتم الأنبياء وأنه ليس بعده نبي عليه الصلاة والسلام وأن واجب اتباعه وطاعة أوامره طاعة أوامره وترك نواهيه والنصيحة لأئمة المسلمين وهم الملوك والسلاطين والأمراء الدعاء لهم التوفيق والهداية والتعاون معهم على البر والتقوى التعاون معهم على الخير وعلى ترك الشر أمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر وصيتهم بالخير التعاون معهم في كل خير كلهم من نصيحة لولاة الأمور والدعاء لأمر أهل الغيب في صلاتك في آخر الليل في آخر الصلاة في أي وقت تدعو لهم بالتوفيق والهداية هذا من نصيحة لهم. اللهم وفق ولاة الأمور اللهم أصلحهم اللهم اغفر لهم لقائنا اللهم اعنهم على كل خير اللهم اهدهم صراطك المستقيم اللهم اعنهم على السنة تدعو لهم بالتوفيق والهداية لأن صلاحهم صلاح لنا فدب الدعاء لهم من أهم من الناس ومن النصيحة لهم. وهكذا النصيحة لعامة المسلمين دعاء لهم بالتوفيق وتعليمهم وإرشادهم ودعوتهم من الله وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر كل هذا من النصيحة لعامة المسلمين تدعو لهم بالتوفيق ترشدهم تأمرهم بالمعروف تنهاهم عن المنكر من أهل بيتك ومن جيرانك ومن غيرهم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فأنت مأمور بأن تقي نفسك وأهل بيتك على الله في النصيحة والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الزوجة مع الولد مع الأخت إلى غير ذلك. فانصح لهم وتأمرهم بالمعروف وتنهى كما قال سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عليم. وعدهم بالرحمة إذا كانوا فيما بينهم أولياء متحابين متعرضين للتقوى متناصحين آمرين بالمعروف نهي عن المنكر مقيمين الصلاة مؤدين الزكاة مطيعين الله ورسوله. هؤلاء هم أهل الإيمان على الحقيقة هم الكمل هم النصح لله ولعباده هم الموعود من الرحمة والجنة والنجاة من النار لإيمانهم وتقواهم. فاحرص لعل الله أن تكون منهم وهكذا كل مؤمن تحرص أن تكون من هؤلاء لأن الله قال والمؤمنون والمؤمنات أن تكونوا هنا كلهم مأمورون كلهم يجب أن يلزموا طاعة الله ودينه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يعني أحباء يتناصحون لا يغش بعضهم بعضا ولا يخون بعضهم بعضا ولا يغتب بعضهم بعضا ولا ينم عليه ولا يشهد عليه بالزور ولا يظلمه في نفسه ولا ماله ولا في عرضه. هكذا المؤمن مع المؤمن والمؤمن أيضا بعضهم أولياء بعض. ثم قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيما بينهم يتناصحون ويأمر بالمعروف والمعروف ما شرعه الله ورسوله والمنكر ما نهى الله عنه ورسوله. فالمؤمنون والمؤمنات يتآمرون بهذا بالمعروف ويتناهون عن المنكر ويقيمون الصلاة كما أمر الله حافظون عليها كما أمرها الله كما أمر الله والرجل يصليها بالجماعة في المسجد والمرأة في بيتها كما أمر الله وإن صلت مع الناس في المسجد متحسرة متذكرة فلا حرج، لكن بيته أفضل له. ثم قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يعني يقيمون هذا الشعار العظيم الأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الرجل إذا رأى من أخي كسل عن الصلاة أمر بالمعروف، إذا رأى يعقوب الذي نهى عن المنكر، إذا رأى يشرب الخمر أو التدخين أو يحلق لحيته أو يحمل ثيابه نهى بكلام طيب وأسلوب حسن، رأى يركب الناس نهى، رأى يأكل الربا نهى، هكذا في كل معصية ينهى عنها بكلام طيب وأسلوب حسن، هذا هذا النهي عنه. رأى يتخلى عن الصلاة في أمره يحب المحاضرة عليها في الجماعة، أو يبلغ عنه أنه يبخل بالزكاة يأمره بالزكاة وينصح له، هكذا في جميع الحق المؤمن والمؤمن جميعا كلهم يأمر بعضهم ينظر، هذا دين الله، وبهذا تستقيم الأحوال ويستقيم أمر الله ويبقى الأمن في البلاد والاستقامة على الحق. أما مع التساهل والتخاذل والإعراض فإن ذلك سبب لضياع الدين وظهور المنكرات واختلاف الأمة وضياعها وحلول العقوبات والنقمات، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب على جميع المؤمنين والمؤمنات التعاون على البر والتقوى والتناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أبدا في جميع الأحوال، حتى يكون المجتمع مجتمعا صالحا لا ليس فيه ظهور المنكرات، بل تختفي فيه المنكرات وتظهر فيه السنن والطاعات، تظهر فيه السنن تختفي فيه البدع، تظهر فيه الطاعات تختفي فيه المنكرات. هكذا مجتمع الإسلام، هكذا مجتمع المسلمين، يتأمر بالمعروف يتاهون عن المنكر ينهون عن البدع والمعاصي يأمر بطاعة الله ورسوله أينما كان، هكذا المؤمن والمؤمنات. ولهذا وعدهم الله الرحمة فقال أولئك سيرحمهم الله، يعني بالتوفيق في الدنيا ولعانها الخير وبالسعادة والجنة والكرامة في الآخرة بسبب قيامهم بأمر الله ونصحهم لله ولعباده. وهذا المقام مقام عظيم يحتاج إلى صبر وتواصي وتعاون بين المسلمين في كل مكان، في الليل والنهار، في الشدة والرخاء، في البلد وفي السفر، في السيارة، في القطار، في الطائرة، في كل مكان يحصل التعاون على البر والتقوى، التواصي بالحق، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أينما كنت، في بيتك ومع جيرانك ومع زملائك ومع الأساتذة ومع كل أحد، تتقي الله أينما كنت وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أينما كنت. والمنكر الشرك والبدع والمعاصي، هذا المنكر الشرك بالله هو أعظم المنكر والبدع وهي تليه ثم المعاصي كلها. فالمنكرات هي الشرك بالله وأنواع الكفر وأنواع البدع وأنواع المعاصي، هذه المنكرات. والمعروف طاعة الله ورسوله، التوحيد والإيمان والصلاة والزكاة والصيام وكل ما أمر الله ورسوله وقال معروف. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأماننا بالنعم، وأجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتواصين بالحق والصبر عليه المتعاون به والتقوى الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر على بصيرة وعلى هدى، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه من إحسان. لا حول ولا قوة إلا بالله.
جزا الله الشيخ عنا كل خير ونفعنا بما سمعنا وجعلنا ممن خافه واتقاه واتبع رضاه. اما بعد، فهنالك أسئلة نعرضها على الشيخ. بسم الله. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، أنا رجل موظف على ذلك أتقاضى مبلغ 200 ريال بدل تقاضى مقابل شهادة دراسية، ثم أعطيت هذه الشهادة زميل لي بحكم أن الاسم مطابق على اسمي، وتارة هو أيضا يتقاضى المبلغ لنفسه بموجب هذه الشهادة، ولو علمت الإدارة في هذا العمل بما سار لفصلنا من عملنا، فما حكم هذا؟ أفيدونا جزاكم الله خير.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ليس المؤمن أن يخالف التعليمات المتبعة لا في المدرسة ولا في المعهد ولا في الكلية ولا في أي وظيفة، أن يلتزم بالتعليمات المتبعة وأن يحيد عنها، لأن الحيادة عنها خيانة. فالواجب اللزوم التعليمات والحذر من المخالفة التي تتضمن الخيانة والغش والكذب. فإذا كانت المساعدة لك فخذها أنت وأعطيها من شئت تصدق بها، أما أن تعطيها المساعدة لك فخذها أنت وأعطيها من شئت تصدق بها، أما أن تعطيها إنسان يكذب ويقول أنا فلان هذا لا يجوز. إذا كان وكيل عنك وكيل يقبض راتبك ثم تجعله وكيل تعطيه وكالة، أما أن تجعله أن تجعل الوثيقة لك باسمه حتى يأخذ هو هذه المساعدة التي لك بغير حق لا يجوز، لأنك ما لا تفعل هذا إلا بسبب خيانة. أما إذا أردت أن تصله خذها أنت، ما يحتاج تتوكله، ما يحتاج أي رسم، يكون مرادف نفعه خذها أنت بالطريقة المتبعة والتعليمات المتبعة وأعطيها من شيء هذا الشخص أو غيره، أعطيها فقير صاحب قريب لا بأس، أما درس لك. أما أن تترك مساعد أخرى تخالف التعليمات وإذا علم بها المسؤولون لم يوافقوا لا تفعل. نعم.
سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، إنني أحد المساهمين في عدة شركات، كشركة سابق وشركة مكة للإنشاء والتعمير وشركة نادك وطيبة وغيرها، وقد التبس الأمر علي في هذه الشركات وما تطلبه من أرباح نهاية كل عام للمساهمين فيها، أرجو من سماحتكم توضيح الحكم في هذه الشركات، وإذا كانت خير جائزة فكيف أتخلص منها؟ جزاكم الله عما خير الجزاء.
الأصل في الشركات الإباحة والجواز، هذا هو الأصل، يشترك الناس فيما أباح الله وفيما ينفع المسلمين، هذا هو الأصل. فكل شركة تلتزم بما أباح الله تبتعد عن الربا هي شركة طيبة ساعد وتعاون، وكل شركة تستعمل الربا تجعل أموالها في الربا تبيع في الربا تستعمل الربا فقد فعلت منكرا. فالشركة التي لا تستعمل أموالها في الربا لا حرج في بقائك معها وباقي أرباحها، والشركة التي تخالف ذلك اتركها واحذرها، بيع فيها المكنة التي فيها واتركها لغيرك وحذر غيرك منها حتى تستقيم. يبلغنا عن كثير من هذه الشركات في شهادة كثير من ينتسب إليها أنها تستعمل أموالها في الربا، فإذا كنت تعلم ذلك أن هذه الشركة تستعمل أموالها في الربا اتركها، اعتها لك منها اتركها. أما إذا كنت لا تعلم أنها تفعل ذلك فلا حرج عليك، خلاص ننجح والبقاء. نعم.
ما رأي سماحتكم جزاكم الله خير في الجمعيات التعاونية التي يفعلها كثير من الموظفين، حيث يقوم مجموعة من الموظفين بدفع يدفع كل واحد منهم مبلغ من المال ويعطى هذا المال لواحد كل شهر وهكذا، ويحدد من يأخذ أولا بالقرعة مسبقا، أفيدونا جزاكم الله خير.
هذا شيء قد وقع من مدة ومسألة القرض الجماعي لجمع الموظفون أو غيرهم، كل واحد يوافق على جزء من راتبه ألف أو أقل أو أكثر، ثم يجمعون يعطون هذا هذا الشهر وآخر الشهر الثاني وهكذا، لا حرج في ذلك. قد درس مجلس يجمع العلماء هذه مسألة وقرر فيها أنه لا حرج في ذلك، لأنها مصلحة للجميع بدون ربا، ليس فيها ربا، فلكل كل واحد يسلم جزءا معروفا ويعطى مقابله فقط بدون زيادة ولا نقص. نعم.
سماحة الشيخ، أشعرك أني أحبك بالله، وسؤالي هو أن شخصين تضاربا وضرب أحدهما الآخر بسكين وخوفا من سجن الطارق وفصله من عمله، تدخل أناس بينهما وأصلحوا بأن يدفع الضارب للمضروب 25,000 من الريالات، وقبل كل منهما وتنازلا عن بعضهما في الشرطة. ما رأيكم في هذا؟ هل هو من الحكم بغير ما أنزل الله؟
أما الحب في الله فنقول أحبك الله الذي يعطينا له، التحب في الله بين الإخوان من القرب عظيمة من الطاعات، يجب على المؤمن أن يحب أخاه في الله ويتعاون على البر والتقوى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمع عليك وتفرق عليك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: هل المتحابون بجلالي اليوم نظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظله؟ الله جعلنا وإياكم منه. والحديث الصحيح أن رجلا لا رأى خله في الله في قرية، فأرسل الله على طريقه ملكا، يعني في صلاة رجل، فلما مر عليه سأل: أين تجيب؟ قال: أذهب إلى قرية كذا أذهب فيها فلان. قال: هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، إلا أن يحبك بالله. فقال: إني رسول الله إليك، إني رسول الله إليك أن الله يحبك كما أحببك. فالتحاب بالله من القربات في طاعة الله دعوة البر والتقوى والتناصح، هذا مما يحبه الله جل وعلا. والإنسان إذا قال أخوك إني أحبك بالله يقول: أحبك الله الذي أحببك إليه. أما السؤال عن رجل قد امتعن رجلا بالسكين وتوسط الناس وأصلحوا بينهم حتى لا ترفع الشكوى، هذا لا بأس به، وهذا مطلوب مشروع. قال الله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. الله أمر بالفصح، قال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو صلح بين الناس. قال سبحانه: وصفه خير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو حل حرام. هذا الصلح جائز، فصالحوا بينهم على ان الطاعن يعطي المطعون ما يرضيه، ولا يترفعوا الى المحكمه ولا الى السلطه ولا الى الاماره، اذا تصالحوا بينهم فالمتوسط بينهم ماجور ولا باس به. هذا كل شيء يحكم الله الا عند الله، اذا تراضوا به ولم يلزموا اذا تراضوا فلا باس به.
فضيلة الشيخ، جرى بيني وبين والدي وزوجي خصاما، وكنت في صف زوجي ضد والدي، وقد التحقت وقد تكلمت على والدي ببعض الشباب واقترفت عليه انا وزوجي واقتريت عليه انا وزوجي بعض الكذب، وسببت هذه المشاكل الى مقاطعة أبي وزوجي، فماذا علي نحو زوجي ووالدي؟
هذا المنكر العظيم، وإذا في صف الزوج الحق بالباطل هذا منكر، وإذا في صف زوجك بالباطل تدعي أبيك هذا منكر عظيم، فعليك التوبة إلى الله وعليك استسمح والدك. أما لو كان بالحق من أسلوب الحسن لا بأس، لو قلت لأبيه إن كان أبوك يخطي على الزوج تقول جزاك الله خيري أو لعلك تسمح لعلك كذا بكلام طيب لا بأس. أما الوقوف يصف الزوج في منكر وباطل، هذا حقوق الوظن جميعا الأولى، حقوق الظلم فرد، حتى لو كان في حق إذا أسأت الأدب مع الوالد هذا منكر، ولو كان في حق إذا سلمت الوالد أو رفعت الصوت عليه هذا منكر، ولو كان في حق، فكيف إذا كان في باطل؟ فالواجب عليك التوبة إلى الله والندم العظيم والرد هذا إلى الأب وتقدير رأسه والانطلاح بين يديه نصح، هذا هو الواجب عليه. نسأل الله السلامة.
صباح الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنني متزوج ومعي طفلة وأقيم في الدور الثاني في بيت أهلي، وزوجتي طلبت مني أن تستقل عن أهلي أو أطلقها، رغم أن هذا الأمر سوف يغضب أهلي، فماذا أفعل؟ أستجيب لطلب زوجتي وأغضب أهلي أم أطلقها؟ جزاكم الله خيرا.
لا تستجيب لها ولا تطلقها، خلك في البيت، تبقى في الدور الثاني أنت وياها ولا تطلقها، وعليك الكلام الطيب والأسلوب الحسن، أرضي هذا يسر الله بالأسلوب الحسن، بشيء شيء من النقود، بشيء من الملابس الجائزة، عليك بالكلام الطيب، ولو بلوعات كريمة، ولو كذبت عليها ما يضر، لو كذبت عليها كنت سوف أفعل، سوف ننزل في بيت نستقي الكور وانت ما تنصر حتى استكتها. الرسول أباح للزوج أن يكذب على زوجته.
ممكن تسمح
في مكان نشي المقصود عالج الأمور بغير الطلاق وبغير الاستعانة لها فيما يغضب والديك، لكن تعيد الوعد الحسن، تقول ان شاء الله ان شاء الله، اذا ما نفع فيها الكلام الطيب تقول ان شاء الله اصبري حتى يتيسر الامر، وانت على عزمك ما تخرج حتى يسمح والداك، اذا سمح والداك فلا باس، والا فانت في الدور الثاني وانت معه، حتى لو كنت في الدور الواحد، اذا كان اهلك ما ظلموها وانت قائم بحقها فلك لا حق ان تقول اخرجني اخرجني من جهلك، إذا كان أبوك وأمك لم يظلم أحد وأنت قد أعطيتها حقوقها فليس لها حق أن تقول أخرجني من بيتك إلى بيت مستقيم، وإذا كنت في الدور الثاني من باب أولى، عليها أن تسمع وتطيع، عليها أن تتبع هذه المطالبة وأن تتقي الله، وأنت عليك أن لا تعجل لا في الطلاق ولا في الخروج، لا تطلقها ولا تخرج، ابقى في مكانك وأرضي هذا الكلام الطيب، ولو عاد الحسنة ولو بغيرين ولو لم تكذب الوعد، الله أباح لك أن تكذب عليها وأباح لها أن تكذب عليك في أمور التي بينكما يحصل بها الصلح، الكذب لا يضر أحد من الناس بل بينكما فقط، تقول اشتري كذا وأعطيك كذا، وتقول سوف ما أخذ من البيت سوف لا أعود لهذا الشيء، وأحد يحصل الرضا بينكما ولا يكون في ذلك إلا الخير. تقول ام كلثوم رضي الله عنها خطبه لم اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء مما يقول الناس انه كذب الا في تبعه، الصلح بين الناس والحرب وحديث الرجل امراته والمراه زوجها، والواجب على جميع الزوجات طاعه الزوج المعروف والحذر من المعصيه والظلم، وان تبقى مع اهلك ولا تلجئه الى الخروج الى العقوق، الواجب عليها أن تبقى مع أهلها إلا إذا ظلماها وعدل عليها تطلب الخروج، وعليه الزوج أن يتقي الله يخرجها إذا ظلموها، أما ما دام لم يظلماها وهي في عافية وأنت قائم بحقوقها فلا حق لها أن تطلب الخروج، ولا حق لك أن تجيبها إلى ذلك إذا كان والداك لم يرضيا بذلك، وليس لك ولا ينبغي لك أن تعجز بالطلاق. نعم.
فضيلة الشيخ، كان لي جدة تتقاضى مبلغا من الضمان الاجتماعي، وكان أبي متوفى وكنت آخذ من ضمان جدتي بدون علمها، وأحيانا تعطيني من هذا المبلغ، وقد توفيت دون أن تعلم بذلك، ويعلم الله أنني لا آخذه إلا لحاجة لعدم وجود من يعولني، وقد رأيت جدتي في المنام وهي تقول لي ردي علي المال وإلا سوف أفضحك بين الناس ماذا ترشدوني أن أفعل جزاكم الله خير؟
رده إلى الورثة اللي أخذت من هذا الحق، رده الورثة مع التوبة والاستغفار، توب إلى الله وانجبي وأذني أن لا تعود مثل هذا، ورد الذي أخذت من حصيتيه أو ما رد عليه الظن، رده إلى الورثة. ولهذا لجدة من تركتها عندي. نعم.
فضيلة الشيخ، ما قولك في من يقول والنبي وحياتك والمصحف فليست هذه من الشرك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الحديث غير الله بها شرك أصاب، والنبي والأمانة حياتك ورأسك شرفك كل هذا من الشرك الأصغر، يجب الحذر منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حلف بشيء من الله فقد أشرك. يقول: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأمجاد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. قال من كان، ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. فلا يقول بالنبي ولا بالأمانة ولا برأس فلان أو شرف فلان، كل هذا لا يجوز. أما المصحف فلا بأس إذا أراد كلام الله، إذا أراد المصحف كلام الله، والمصحف يعني وكلام الله، كلام الله صفته وصفاته. إذا لو قالوا عزة الله أو علم الله لا بأس، أو حياة الله لا بأس، لأن حل وصفات الله لا بأس بذلك. فإن أراد المصحف أراد نية كلام الله، مو نية الأوراق والجلد، لا، نية كلام الله هذا لا بأس. نعم.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نرجو من فضيلتكم نصح المسلمين على صلاة الجماعة وخاصة صلاة الفجر، أثابكم الله.
تقدم أن الواجب على المسلمين المحافظة على الصلاة في الجماعة، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء جميع الأوقات والجمعة، ومن تخلف عنها مشكلة المنافقين نعوذ بالله. فالواجب الحذر والتواصي بصلاة الجماعة الفجر وغيرها. ومن أسباب الإعانة على ذلك عدم السهر، كل يبكر بالليل وكونه يصل الساعة على الوقت قبل الفجر بقليل حتى يقوم، كان عليه غسل به غسل ثم يصلي مع الناس. يجب على المرأة والرجل يتعاون على المرأة وزوجها يتعاون في ذلك، وأن يقوم لصلاة الفجر والرجل يصليها للجماعة ويصليها في الوقت، وهكذا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يجب التعاون في ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع عني به فلا يأتي فلا صلاة له إلا بالمرض. قيل يا رسول الله عباس: ما العذر؟ قال: المرض أو خوف. وقال عليه الصلاة والسلام: يا رجل أعمى هل جاء رمى؟ قال: يا رسول الله ليس لي قائد يقود نفسي، هل لي من رخصة أن أصلي في بيتي وهو أعمى؟ قال: هل تسمع نداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فعجيب. أعمى يقال له عجيب، ليس له قائد، ليس بالبصير. فالواجب المحافظة على الصلاة في الجماعة جميع الأوقات، والحذر من التخلف عن الفجر بسبب النوم. لا تسهر، بكر وركب الساعة وتعاون مع زوجك على البر والتقوى، ولا تطع الشيطان. والواجب على الهيئة أن تؤدب من عزلان والهيئة والمحاكم الشرعية والأمراء ليتعاونوا فيها، من عرف التخلف وجب أن يؤدب، فالأيام تقوم بذلك. وإذا لم تستطع فارجع إلى المحكمة، والمحكمة تأمر الأمراء بالتأديب. هذا تعاون البر والتقوى واجب داخل في قوله تعالى: والمؤمن والناس بعضهم يوم المعروف داخل في هذا، وذكر في قوله سبحانه: ولتكن منكم امه تدعو الى الخير ويامر بالمعروف وينهى عن المنكر واولئك هم المفلحون. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فقلبه، فذلك الله في الايمان. فالواجب على المسلمين التعاون في هذا الامر. ومما يقع بين الناس اليوم السهر في الاعراس، فلا يجوز انك يسهر بعض الوقت، والنساء يرون الدرس بعض الوقت، هم يسرون ينامون سنه من الليل حتى يستطيع صلاه الفجر. سهر الليل كل هذا غلط ومنكر، يجب على ولاه الامور وعلى الهيئات التعاون في هذا، على الداخليه وعلى الهيئات وعلى الامراء يتعاون في هذا الامر حتى لا يقع السهر، يجتمعون تناول طعام العشاء ثم يتفرقون، ودي سيصل الدف بعض الغرب ساعة نص ساعة ثم يتفرقون. أما سهر الليل ربما بقي إلى آخر الليل هذا منكر، شر عظيم، يجب التعاون في ترك ذلك حتى يصلوا الفرد الجماعة. الإعلام المتأخرين ناموا عن صلاة الليل، فالواجب الحذر من هذا الشيء حتى يصلي الرجل في الجماعة، حتى تصلي المرأة في الوقت وقت الصلاة قبل الشمس. نسأل الله الجميع الهداية. نعم
سماحة الشيخ، أفيدكم أنه في هذه الأيام تم استيراد ما يسمى بالدش، وهو يقوم بنقل إذاعات خاصة فيها عادات سيئة، فما هو رأي سماحتكم فيها؟ وإذا كان وجودها حرام فما رأيكم في من اشتراه؟ ماذا يعمل به؟ أفتونا جزاكم الله خير.
هذا الدش الذي يسمى بذات الدش يسمى بعضه الصحن والأطباق، هذا منكر يجب الحذر منه، وقد كتبنا في هذا نصيحة عامة وعزعت على الناس ونشرت في بعض الصحف بيان أن هذا منكر، لأن ينقل الشر والكتاب من بلاد الشر والغرب، ينقل العقائد الفاسدة والمنكرات الكثيرة وعلي النساء وشرب الخمور إلى غير ذلك، فيجب الحذر منه. ومن اشتراه يجب التوبة إلى الله منه، تفشيله وإتلافه، لا يبيعه ولا يجوز صنعته ولا بيعه ولا شراءه، يجب الحذر من بعده. نسأل الله الهداية، نسأل الله لولاة الأمور أن يوفقوا حتى يزيلوه، ثم راجعين ولاة الأمر على إزالته لما فيه من الشر العظيم. نسأل الله أن يهدي المسلمين حتى يدعوا ما حرم الله عليهم. نعم. ونرجو من ولاة الأمور إن شاء الله عن قريبا تقوى عليهم. نعم.
فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يترصد لبعض الدعاء والمفيدين والمصلحين لبعض التهم والمضايقات؟ أفيدونا جزاكم الله خير.
الواجب على المسلم التعاون على البر والتقوى، التعاون مع الدعاة على الخير، تشجيعهم على الدعوة في الله، والواجب على الدعاة أن يصبروا ويتحملوا وأن لا يتكلموا إلا فيما يعني، يتكلموا فيما ينفع المسلمين، لا يتكلموا في شيء ما ينفع المسلمين أو يسجلوا أن تكون الدولة ضدهم. ينبغي للداعي أن ينظر فيما يدعو إليه، الواجب عليه يدعو إلى ما ينفع المسلمين، إلى ما أوجب الله وإلى ترك ما حرم الله، وأن تكون عداوته من أسباب الشر والفساد وظهور الخلاف إلى الناس، بل يدعو إلى الله في إقامة دين الله ويترك فيما نهى الله عنه وسائر المعاصي. أما التعارض بأن فلان فعل كذا والدولة فعلت كذا والعرب الثاني فعل كذا، هذا يسبب شرا كثيرا. الذي يقول ما بال الافغان فعل كذا، ما يجوز يقول فعل كذا، فالداعي الى الله ينكر المنكرات يدعو الى كفها ويحذر منها ويدعو الى ما اوجب الله، ما لي حاجه الى ان يقول فعل فلان وفعل فلان فعل الدوله كذا وفعل هذا، شد شرا. اذا كان عنده نصيحه ينصح فلان، اكتب له، اكتب له الدوله، اكتب له الامير او الشخص اللي راى من الشيء، اكتب له نصيحه ويكفر به وزوره. لا تكون الخطب او المواعظ مضاعفا شر بين الناس حتى تسبب الكلام في اعراض الدعاه او الفقير بعضهم. فالواجب على الدعاه ان يتعاونوا بالتقوى، وعلى المسلم ان يعينهم ان يعينوا بالخير وان يساعدهم بالخير ويشجعوهم، وان الدعاه فيما بينهم يتعاونوا بالتقوى، وان الداعي ينظر في محل الدعوه حتى يدعو الى الشيء لم ينفع المسلمين ويجعله الشر ويعلمه المنكر ويحذره منه من دون حاجه الى اثاره الفتن وكلام فيما سبب الشر من تعيين فلان او فلان او فلان. نعم.
سماحه والدنا حفظه الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد، هل المستخف بالمعصيه بالذات الكبائر كافر مرتد؟ وما ضابط هذا الاستخفاف؟ وهل الذي يتمنى ان تمطر السماء فاجرات او ان يكون اهل الارض فجارا كافر مرتد خالد في النار؟ وهل الذي يجاهد بالزنا والربا وشرب الخمر ويفتخر بهذا خالد في النار؟
وما حكم الذي كسر صاحب هذه الكبائر؟ وسمعنا من فضيلتكم أنكم تراجعتم عن تكفير تارك الصلاة تهاونا، فهل هذا صحيح؟ جزاكم الله خيرا.
يظهر المعاصي ليس بكفر، ثم يستحل ذلك، لكنه رسخ شديد على الله واستحسار إذا أذن ورعاه الناس أو شريب الخمر الناس يرونه استحسار من المعاصي ورسخ ظاهر، واستحسار من المعاصي يدل على ضعف إيمانه وأن على خطر من خروجه من الإسلام. أما إذا أباحها قال يباح الزنا أو يباح الخمر هذا كفر من جحد الإسلام نعوذ بالله، أو استهدف الدين أن يستهدف الصلاة أو يرجعوا بالإسلام أو دين باطل أو دين ناقص أو يقول شيء مما يدل على الاستهزاء وفعلا. يقول الله تعالى قل عبد الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد فرض مما بينهم. أو يقول المسلمون لا خير فيهم أو الظلال أو المسلمون في سبب الشر، كل هذه رجعة الإسلام نعوذ بالله. أما تارك الصلاة فهو كافر لا أصح من أقوال العلماء، ومن قال إذا رجع أنا أعتق الغد وكذب، نقول إلى اليوم وإلى غد من ترك الصلاة متهاونا بها فقد كفر، وإن جحد وجوبها كفر بالإجماع، وإن تركها تهاونا فهو كافر عند بعض أهل العلم وهو الصحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين كل شيء ترك الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم العزل بين وبينه الصلاة ومن تركها فقد كفر. نسأل الله جميع العافية والهداية عليه، وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد.